بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع رواعي القصص، مع القصة الرائعة، قصة خالد بن الوليد المخزومي سيف الله المسلول. قبل أن أستمر معكم بسرد هذه القصة، من الأشياء التي تعجبت منها أن الكتب التي كتبت عن خالد الوليد قليلة جدا، والأعجب من هذا أن الذين يعني يتحدثون في قضايا الدين ويعلمون الناس السير وكذا، حسب علمي لم يتحدث أحد عن سيرة خالد بن الوليد. فهذا رغم أن هذه سيرة من أعظم السير ومن أجمل القصص ومن روائع القصص التي تعلم شباب الأمة معاني البذل والتضحية والجهاد في سبيل الله، وكيف أن يعني كيف أن هذه التضحية هي التي بنت الدين وأسست الدين، ثم تعلمنا قواعد تبين لنا الفرق بين الجهاد والإرهاب والانضباط في قضية الجهاد، وسأتحدث عن هذا خلال القصة. عجبة لأمة يكون عندها مثل خالد بن الوليد ولا تحول سيرته إلى سيرة تذكر في كل منتدى وأفلام ومسلسلات وكتب وروايات، لأنها قصة رائعة وفيها العبر والمعاني وفيها جمال القصة. حدثتكم عن هذه القصة، كيف أسلم ثم كيف عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل معه بعد أن كان قد قاتل ضده، ثم كيف بدأت حروب الردة، وبينا كيف أن خالد الوليد كان يقود الجيش الرئيسي. جيوش المسلمين كانت حوالي 12 جيش حركها أبو بكر الصديق لقتال الذين تراجعوا عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الجيش الرئيسي كان بقيادة خالد، وكان مطلوب منا أن يواجه 4 جهات رئيسية: طليحة ابن خويلد الأسدي الذي ادعى النبوة وقاتله خالد وانهزم طليحة وفر، وسجاح التي ادعت النبوة وهذه قد انسحبت من الجزيرة قبل أن يواجهها خالد، ثم مالك بن نويرة، ثم مسيلمة الكذاب. نحن وصلنا الآن إلى قصة مالك بن نويرة. مالك بن نويرة أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم في العام 9 من الهجرة. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم فعل عدة أمور: أولا ارتد، كفر. الشيء الآخر، كان هو مسؤول عن جمع الزكاة للمسلمين في قبيلته بني يربوع وبني تميم. الزكاة التي جمعها لم يرسلها للخليفة ووزعها بين قومه. لما جاء السجاح إلى جزيرة العرب تحالف معها ضد مسيلمة وضد المسلمين. شوفوا الجرائم المتتالية التي لهذا الرجل، وبدأ يشجع سجاح على قتل المسلمين ومواجهة المسلمين. ثم لما رأى أنه مسيلمة يعني بدأ يشكل خطر أكبر، اتفق أن يواجه مسيلمة، لكن سجاح خانته، فاتفقت مع مسيلمة وتحالفت مع مسيلمة مقابل شيء من ثمار منطقة اليمامة الغنية بالثمار، ورجعت وتركت مالك بن نويرة. الآن مالك بن نويرة لما شعر بالضعف، طليحة هزم، سجاح انسحبت، مسيلمة عدو له، خشي الآن من مواجهة خالد، فقرر عدم المواجهة وأمر قوم أن يتفرقوا. فجاء خالد وليد إلى منطقة البطاح التي فيها بني تميم وبني يربوع قوم مالك بن نويرة، وإذ ليس فيها أحد فسيطر عليها خالد. أرسل خالد سرايا لتتابع المرتدين، لم تواجه السرايا أي مشكلة والكل استسلم أمامها ما عدا مجموعة مالك بن نويرة. كان الاتفاق الذي أعلنه المسلمون أن نحن في أي مواجهة سنؤذن، إذا سمعنا الرد بالأذان لن نهاجم. سرية ضرار ابن الأزور التي اتجهت تجاه مالك بن نويرة، لما أعلنوا الأذان لم يسمعوا الرد، سوى أبو قتادة واحد من الذين في السرية، يبدو أنه كان بعيد عن السرية هو ومجموعة قليلة معه، يقول نحن سمعنا أذانا. ما هو الأذان اللي سمعوه؟ هل هو أذان جماعة مالك بن نويرة أو غيرهم؟ لا ندري، لكنهم سمعوا أذانا، بينما المجموعة الرئيسية التي فيها ضرار بن الأزور لم يسمعوا الأذان، فهجموا على مالك بن نويرة فأسروه هو وزوجته ملكة الجمال ليلى، ومن معه من بني يربوع وأخذوهم إلى خالد بن الوليد. الآن مالك الذي يعتبر زعيما للعصاة وللمرتدين وخائنا لله ورسوله، والذي اتفق مع سجاح ضد المسلمين وشكل خطرا شديدا على الدولة، والذي أخذ أموال الزكاة ولم يسلمها للمسلمين، الآن أسر ووقف أمام خالد للمحاكمة. فخالد زعيم عظيم وقائد عسكري وعنيف، يعني العسكريين سبحان الله بشكل عام من طبعهم إلا ما ندر فيهم شدة وتتطلبها، يعني عسكري هذا ما هي الأصل أن يكون فيه شدة وقوة وليس رفيقا لينا إلا ما ندر هذا يعني. فالآن خالد بعزته وكبريائه يقف أمام هذا الزعيم الذي أيضا بعزته وكبريائه، تتخيلوا اثنين في منتهى القوة يتواجهان. فبدأ خالد بالحديث وأخذ يتكلم عن الجرائم التي ارتكبها مالك والضرر الذي سببه للإسلام، ومالك لم ينكر، وهذا فيه رد على فكرة. بعض الناس يقولون مالك بن ورى ما ارتد، كيف ما ارتد؟ لا شك في ردته، هو السؤال هل رجع إلى الإسلام ولا ما رجع. فكان مالك لما يسأل خالد، أنا عدة روايات سأذكر لكم الروايات المختلفة وسأقول لكم ترجيحي أنا في هذه الرواية، كان مالك في رد عنيف، وكان لما يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول رسول الله ولا نبي الله، كان يقول سيدك يعني يا خالد. فخالد يعني كيف هذا يدعي أنه رجع للإسلام ولا يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم سيده هو أيضا؟ يعني المفروض يقول سيدنا رسول الله، أو يقول النبي يقول صلى الله عليه وسلم، الرسول يقول، ما كان يقول النبي ولا كان يقول الرسول، كان يقول لخالد سيدك. هنا تختلف الروايات، في رواية تقول أن خالد لما استاء من هذه المقابلة أمر بحبسه، وكانت الليلة باردة، فأمر خالد ضرار بن الأزور أن يحبسه، فحبسه ثم نادى قال أدفئوا أسراكم في لغة قريش وفي لغة العرب الشهيرة هي الدفء من الحرارة، فبرد دفئوهم. في لغة كنانة التي منهم ضرار بن الأزور القتل، فظن اقتلوهم فقتلوهم، وبذلك قتل ضرار بن الأزور مالك بن نوير. هذه رواية، أنا طبعا أستبعد هذه الرواية صراحة، يعني رغم أنها مذكورة لكني أستبعد هذه الرواية. الرواية الأقرب عندي أن لما جاءوا في عدة روايتين كلاهما واردة، سرية ضرار بن الأزور لما جاءت لمالك بن نويرة والصحبة فأسروه وجاءوا به إلى خالد، قال هل أسلمت؟ فقال أنا آتي بالصلاة دون الزكاة. فقال خالد أما علمت أن الصلاة والزكاة معا لا تقبل واحدة دون أخرى؟ فقال مالك قد كان صاحبكم يقول ذلك. هذا أيضا تأكيد للرواية التي قبل قليل ذكرناها تقول سيدك، قد كان صاحبكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فقال أو ما تراه صاحبا لك، يعني هو بس صاحبنا، ما هو صاحب، أنت تدعي أنك مسلم، والله لقد هممت أن أضرب عنقك بهذه الكلمة. فرد عليه رد عنيف، طبعا مثل ما روخ سيدين يتجادلان، فاشتد الجدال بين مالك وخالد أمام الناس. فقال خالد إني قاتلك. فقال مالك أو بذلك أمرك صاحبك؟ فخالد الآن اشتعل، هو قبل قليل نبهه ألا يقول صاحبك ويقول نبي الله ما دام أسلمت، فتأكد له أنه غير مسلم، لأنه ما يسمي النبي صلى الله عليه وسلم بالرسول، أولا رافض الزكاة، وثانيا رافض يسمي النبي صلى الله عليه وسلم رسول، يسمي صاحبك. فعندها أمر بقتله، فقام ضرار بن الأزور فقتله. إذن الروايات تتفق على أمور، تتفق أن الذي أسره ضرار بن الأزور، تتفق أن الذي قتله ضرار بن الأزور بأمر من خالد بن الوليد. الروايات متفقة على أنه ارتد وقاد قبيلة كاملة للردة، كل هذا متفق عليه الروايات. المختلفة عليه الروايات هل عاد إلى الإسلام؟ هذا الذي صار فيه شك. هل أذن؟ حتى السرية التي راحت صار بينها خلاف في هذه المسألة. فخالد رضي الله عنه بعد عدة ليلة تزوجها، طبعا هي أصلا سبية، والسبية يجوز أخذها من غير زواج، لكن خالد إكراما لها ولمكانتها تزوجها. في رواية تقول أنه أخذها كسبية في نفس الليلة. على كل حال، فبدأ بعض الناس الذين يعني عندهم مشاكل مع خالد في ذلك الوقت، مثل أبو قتادة. أبو قتادة له كان مشكلتين مع خالد، المشكلة هذه الأخيرة التي هي في قضية مالك بن نويرة، لكن هو نفسه أبو قتادة هو الذي جاء بخبر بني جذيمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن خالد قتلهم. فالآن أبو قتادة مرتين تمر عليه مشاكل خالد وجرأة خالد. أبو قتادة لا شك في يعني صحبته وخيره ومن خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتل مع علي رضي الله عنه ومات في الكوفة شهيدا، يعني أبو قتادة لا شك في صدقه، لكنه هو الآن يرى من منظوره ماذا يرى. فهو سمع أذان، فهؤلاء إذا مسلمين، فكيف يقتلهم خالد؟ وبعدين كيف يتزوج زوجته قبل أن تعتد؟ هذا حسب الذي هو رأى. فهذا من ناحية الذين شهدوا في ذلك الوقت. لكن معظم الروايات التي تطعن في خالد وتحتج عليه هي لم تكن في تلك الفترة، وإنما روايات كتبت فيما بعد، وكتبت على يد من يكره خالد بن وليد، لأن خالد بن وليد يعني عندهم ما من الناس الذين بايعوا أبو بكر وعمر، وبالتالي قضية عدم بيعته لعلي وكذا يعني يعتبروها يعني خيانة، فطعنوا في خالد ويعتبرون خالد يعني يعتبروه ليس من الناس الصالحين، فاستغلوا هذا الموقف لتكبيره وتضخيمه أن خالد قتل مسلما وخالد زنى بامرأة. فبدأت يعني في الروايات التاريخية تكبر هذه المسألة، حتى صارت قصة مالك بن نويرة هذه صارت يعني مثل قصة الإفك الذي يتكلمون فيه على السيدة عائشة رضي الله عنها وبرأها الله سبحانه وتعالى. وبعدين بدأوا يطعنوا في خالد أنه مزواج. خالد صحيح كان مزواجا، كان يكثر من الزواج وكان يتزوج ويطلق ويتزوج، لكن هذه أيضا كانت مشهورة عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما، حتى يعني من الثابت تاريخيا أن الحسن أراد أن يخطب امرأة كان لها شرف ومكانة، فخاف أن يردونه لأنه مزواج، فأرسل أباه علي بن أبي طالب، فذهب أمير المؤمنين علي بن طالب إلى هذه الأسرة الشريفة، فقال لهم ابني الحسن يخطب إليكم ولا تزوجوه فإنه مزواج يتزوج ويطلق. فقالوا نزوجه ولو طلقها بعد يوم، يكفينا شرف الانتساب إليكم. فكثير من الناس كانوا يزوجون خالد لمكانته وشرفه وفضله، وكذلك الحسن رضي الله عنه لا يطعن في الإنسان ما دام زواج يعني حسب الشرع وبرضا الطرف الآخر، لا حرج في ذلك، لكنهم كبروها واعتبروها زنا واعتبروها قتل لمسلم، وكبروا المسألة، قالوا هو قتله لأنه طمع في زوجته لجمالها وكذا، فقتل مسلما ليتزوج زوجته. طبعا هذه الرواية أصلها كان من أبي قتادة رضي الله عنه. أبو قتادة احتج على تصرف خالد بقتل مالك بن نويرة، ثم احتج عليه مرة أخرى لما تزوج ليلى، فخالد رد عليه ردا عنيفا، في النهاية أنت جندي عندي تسمع الأوامر وتطيع. أبو قتادة شوفوا أيضا هنا من الحكمة والعقل، وليس جندي، يعني جندي يرى خطأ يمكن الجيوش العادية تسكت، لكن جيش الإسلام الجندي إذا رأى خطأ من واجبه أن يصحح الخطأ ويقف أمام الخطأ ولا يسير في الخطأ. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما في أرسل جماعة في سرية، فكان عليهم واحد يعني عنده سوء فهم للإسلام، فأمرهم أن يشعلوا نارا ويقذفوا أنفسهم فيها، فابن عمر رضي الله عنه رفض، قال والله من النار نفر، نرمي نفسنا بالنار، قال أنا أميركم، قال تأمرنا بالمعصية ما نطيعك. وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا يأمرنا أن ندخل في النار. قال لو أطاعوه دخلوا النار ولم يخرجوا منها. انتشرت الدكتاتورية في المسلمين اليوم إلى درجة أنهم ليس لهم رأي، بينما في الغرب يحاكم رئيس دولة. فهذا الفرق، هذا الأمر كان موجود في المسلمين للأسف، إحنا اللي تركنا، نحن الذين علمنا الأمم هذا العدل. فأبو قتادة رفض هذا الأمر وغضب ومضى إلى المدينة بدون إذن خالد بن الوليد، ما استأذن، قال سأذهب. طبعا هذا كان خطأ من أبو قتادة، على الأقل يستأذن، يمكن يأذله، لو أذله يذهب، لكن لو لم يستأذن حتى وذهب. وذكر الرواية بعنف أن خالد بن الوليد قتل مالك ليتزوج ليلى الجميلة. فأبو بكر الصديق استغرب، حدث غريب وأمر خطير. قال أنت استأذنت عندما تركت الجيش؟ قال لا. قال ارجع إلى خالد. شوفوا الآن الحزم، صحيح لك حق أن تعترض، لكن حاول أن تمشي بالنظام، إذا ما مشى النظام تستطيع أن تتجاوز وتذهب إلى الكبار. هو لم يمشي بالنظام الطبيعي، ارجع إلى خالد. فرجع أبو قتادة، لكن طبعا كان الخبر قد انتشر وصار الأمر بين الناس كبيرا، ومن بين الذين وصلهم الخبر وانزعج انزعاجا شديدا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأبو بكر الصديق كان يعني عنده ثقة كبيرة في خالد، لكن عمر الآن بدأ يحرك المسألة. قال أمرت رجلا يقتل المسلمين ويحرق الناس أحياء؟ طبعا كان خالد حرق بعض الناس من المرتدين أحياء، لكن هذا الأمر تم بأمر من أبي بكر الصديق. قال إذا وجدت واحد من المرتدين أحرق مسلما أحرقه، ومن رمى مسلما من مكان عالي فرميه من مكان عالي، عاقبة بالمثل، العين بالعين. فوجد بعض الناس حرقوا بعض المسلمين الذين رفضوا الردة فأحرقهم خالد. فأبو بكر قال أنا الذي أمرت أن يحرق الناس بهذه الطريقة. قال كيف يقتل مسلم؟ قال أي مسلم، كيف يكون مسلم؟ هذا ارتد ومنع الزكاة وتحالف مع سجاح وكان من أشد الأخطار علينا. فقال عمر لكنه رجع إلى الإسلام، إن في سيف خالد رهقا، على الأقل حقق مع خالد، يعني ما هو معقول تترك المسألة هكذا. فأبوك بدأ يفكر، قال نعم صحيح، يعني على الأقل نحقق في المسألة، يعني ما يصير أخبار مثل هذه خطيرة ولا يحدث فيها تفصيل. فأمر من يأتي بخالد وقال لعمر ارفع لسانك عن خالد، لم أكن لأشيم سيفا سله الله على الكافرين. كيف أنزل سيف الله سبحانه وتعالى رفعه على الكافرين؟ فقال هذا سيف فيه رهق، يعني فيه جرأة لا يتوقف عند حد، لا يعرف خطوط حمراء، هناك خطوط حمراء في الدين. هذا الآن رجل يقتل مسلما ويتزوج امرأته وهي في عدتها. وصلت الأخبار إلى خالد أنه مطلوب للتحقيق، فاستاء وعرف أن القضية لها علاقة بمالك بن نويرة وقضية زواجه من ليلى. فقال إذا أراد الله أمرا أصابه، وتحرك حتى وصل إلى المدينة. طبعا المسجد كان هو مكان اجتماع الناس، يعني ليس كالمسجد اليوم بس عبادة، وإنما المسجد هو مكان الاجتماعات والمناقشات والراحة والنشاط فدخل خالد وعليه ثوب عليه صدع الحديد، يعني آثار المعركة، وكان عليه عمامة فيها أسهم، طبعا من آثار المعركة، يعني تأتي سهم يأتي في العمامة، فيتركه يعني تبركا بهذا. يعني فلما دخل المسجد قام عمر بن الخطاب قال ريان وقد قتلت امرئا من المسلمين وأخذت امرأته، والله لا أرجمنك بأحجارك. وقام إلى الأسهم اللي على عمامة خالد وكسرها. يعني ما يكفي ما فعلت الآن ترائي بأنك مجاهد وبطل وكذا؟ فخالد بيشوف الحكمة الآن لم يرد، شاف واحد من فعل، أحيانا الحكمة لما تشوفها من فعل أنك ما ترد. فدخل على أبي بكر الصديق فأخبره بالخبر، فسأله أبو بكر بكل التفاصيل، لماذا أثرته؟ قال لم نسمع أذانه. لماذا قتلته؟ قال لم يعلن إسلامه، وما زال مصر على رفض الدية، وما زال مصر على أن يسمي النبي صلى الله عليه وسلم صاحبنا. إذن الأمر فيه. قال كيف أخذت زوجته؟ قال أخذتها بعد العدة. فالأمر صار فيه شبهة. فأبو بكر طبعا ثقة مرة أخرى قلنا كبيرة جدا في خالد، فرضي عنه وقال ارجع إلى عملك وأكمل مسيرك إلى مسيلمة. فدخل عمر وشاف عمر خالد خالد مسرور، فدخل عمر فقال كيف تركته؟ قال ما كنت لأشيم سيفا سله الله على الكافرين بشبهة. المسألة فيها اختلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم تركه وهو قد قتل بني جذيمة، فكيف أنا ما أتركه هذه المسألة بهذه الصورة؟ فهذه قصة مالك بن نويرة بكل ما يعني أشيع حولها من إشاعات، لكن لو كانت فعلا جريمة قتل لما ترك، ولو كانت فعلا جريمة زنا لما ترك، وإلا لكان شارك فيها في تركها كل من شهد عليها وعلى رأسهم أبو بكر الصديق، وحاش الصحابة كلهم أن يجتمعوا على ترك إنسان قاتل أو إنسان زاني. هذه قصة مالك بن نويرة بأحداثها الخطيرة والعجيبة. ورجع خالد لتبدأ قصة أخطر، وهي قصة مسيلمة الكذاب. هذا حديثنا في اللقاء القادم إن شاء الله. لكم من الحب والدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
وَوَائِعُ الْقَصَصِ